إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، ها قد دخلت علينا العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العشر أعمال خاصة، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر الأواخر من رمضان. وهذا موضوع حديثنا اليوم عن الاعتكاف، السنة العظيمة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت سنة ماشية في أمته من بعده صلى الله عليه وسلم. لماذا كان صلى الله عليه وسلم يعتكف؟ القضية وما فيها هو أن هموم الإنسان كثيرة وأعماله كثيرة، فيتشعب القلب في هذه الأودية، في أودية الهموم والمشاغل، فلا يكاد يلتفت للهدف الأسمى والأعلى الذي خلقه الله تعالى له. نحن كلنا متفقون أن الله تعالى خلقنا لأجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا القصد من خلقنا، خلقنا الله تعالى حتى نتوجه بالعبادة، لكن مع كثرة أشغال الإنسان ينشغل عن العبادة، فتصير العبادة طرف مهمش في حياته، أو يصير رضا الله تعالى جزء بسيط في حياته، فينشغل الإنسان. كيف يفكر في العبادة وعند عيال؟ يفكر في عيال، والثاني يفكر في الديون التي على ظهره، والثالث يفكر في مشاكل الأسرية، والرابع يفكر في رسوم الدراسة، والخامس يفكر في رسوم الإقامة، والسادس يفكر في مشاكل خاصة في العمل. وهكذا تأخذك الدنيا بكل أشغالها وأعمالها، فلا يكاد ينفك إنسان من انشغالات يعيش بها. الغني بيزداد، والفقير يبحث عن الغنى، والمريض يبحث عن الشفاء، والمعافى يبحث عن الاستمرار بالعافية، وهكذا فالكل في الشغل. يظل الإنسان في طاحونة هذه الحياة إلى أن يفجأه الموت، فيفاجأ أن الإنسان انتقل إلى الله تعالى. المصيبة أنه حينما ينتقل إلى الله، تروح إلى الله ما تدري ما يفعل الله بك. هذا السؤال، لا يعلم الإنسان ماذا سيفعل الله به، أيدخله إلى الجنة أم يعفو عنه سبحانه وتعالى، أم يدخله إلى النار ثم يسامحه ويدخله إلى الجنة، أم إلى آخره. نحن لا نعلم ما سيفعل الله بنا، ولذلك ما فينا أحد مبشر في الجنة، ولا فينا أحد كذلك مبشر في النار، لكننا نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. هذا غيب مطوي، نحن نحسن الظن بالله تعالى، نحسن الظن أن الله سيغفر وأن الله سيرحم وأن الله راح يتقبل الصلاة والصوم والقيام، لكن ما ندري ما سيفعل الله بنا. عندنا حديث عظيم خرجه الإمام أحمد، قالت أم العلاء الأنصارية، اسمعوا هذا الحديث، حديث عجيب هذا. تقول أم العلاء الأنصارية: لما جاء المهاجرون إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخاء بدأ يوزعهم، نفترض احنا في هذا المسجد وجاء مجموعة من المهاجرين عددهم 85 أو 90 واحد، فهاجروا إلى المدينة، لا بيوت لا أموال لا أهل لا زوجات، ما عندهم شيء، خرجوا في ملابسهم، وقد كانوا تجار وملاك وعندهم أراضي، خرجوا مهاجرين في سبيل الله. وصلوا إلى المدينة، جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يوزعهم بالأسهم، يعني بالقرعة، قام يسوي قرعة، فلان روح عند آل بيت فلان تكون معهم، وأنت واحد منهم وأنت ترثهم وهم يرثونك، هذا في بداية الإسلام قبل أن ينسخ هذا الحكم، وأنت جزء من هذه الأسرة، وآخى بينهم صلى الله عليه وسلم. أم العلاء الأنصارية جاءت حضرت المسجد مع من حضر، تبي قسمتها من المهاجرين، تريد أن تحصل على نصيبها، على نصيبها. قالت أم العلاء الأنصارية: طار سهم النعمان إلينا، طار سهمه إلينا، نعمان بن المنذر طار سهمه إلينا، فذهب إليهم أي إلى بيتهم، وصار عندهم في بيتهم، وكان رجلا عابدا، ولما استمر معهم كثيرا في العبادة أدركته الوفاة، عفوا عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون للتصحيح، طار سهم عثمان بن مضعون إلينا، وكان عثمان من المهاجرين الأولين. قالت: فطار سهمه إلينا وكان عابدا، بعد فترة حضرته الوفاة، عثمان بن مضعون حضرته الوفاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له يحضر وفاته، فأجلسه صلى الله عليه وسلم على فخذه، وبكى صلى الله عليه وسلم على عثمان وهو من المهاجرين الأوائل، حتى سقطت دموعه على وجه عثمان من كثر حب النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان. ثم بعد ذلك غرغرت روحه فمات، مات عثمان المضعون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدفنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى عليه، وعلم على قبره، حط على قبره علامة علشان يعرف هذا قبر عثمان ويزوره. فقالت أم العلاء بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك الجنة أبا المنذر، يعني هنيئا لك أنك كنت أنك صرت من أهل الجنة، ميت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الأولين، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، علم على قبره حتى يزوره، مات والنبي صلى الله عليه وسلم راض عنه. قالت: هنيئا لك الجنة أبا المنذر. فقال صلى الله عليه وسلم يجيبها، قال: أو غير ذلك يا أم العلاء؟ يعني يقول كلام ثاني غير الكلام هذا. قالت: يا رسول الله، هذا عثمان بن مضعون، هذا من الأوائل المهاجرين، هذا مو واحد بس يصلي في رمضان ولا يصوم في رمضان ولا عنده شوية عبادات، هذا عثمان بن مضعون. قالت: ليعنك الجنة أبا المنذر. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا أم العلاء؟ قالت: يا رسول الله، هذا عثمان. قال: أو غير ذلك، يعني قولي كلام ثاني. قال: يا أم العلاء، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي، إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي. ثم تلا عليها قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، يعني يوم القيامة أنا ما أدري الله إيش راح يعمل في الناس، فإن الله تعالى غضب غضبا، كل أوساخ بني آدم، كل قاذوراتهم، كل ظلمهم، كل تعديهم سيعرض بين يدي الله تعالى يوم القيامة. إذا كنت أنت صالح ستغضب، فكيف بالله عز وجل إذا عرضت بين يدي الله تعالى كل هالوساخات من ابن آدم، من التعدي والظلم والقتل والجبروت والكفر وأذية الخلق وسب الإله وغيرها، سوف تعرض بين يدي الله تعالى، حتى أن الله يغضب غضب ما أحد يستطيع أن يكلم الله تعالى، حتى الملائكة الكرام ما يتكلمون. جاء في رواية: فيكون جبريل كالحلس، يعني يكون جبريل كالخرقة البالية، يطيح في الأرض مرة واحدة لا يستطيع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وتقف الملائكة صف بين يدي الله تعالى، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. كل الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، بس من يأذن الله تعالى له ويقول الصواب هو الذي يسمح له بالكلام، ما حد يتكلم. حتى الأنبياء يخافون، يذهب الناس إلى آدم عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل ما بيدخل فيه، فيقولون: يا آدم اشفع لنا، شوف حالتنا. الله يحشر الخلق كلهم في يوم واحد مقدار 50,000 سنة، 50,000 سنة وقوف انتظار، انت ما تتحمل 5 دقائق في الطبيب، ما تتحمل 10 دقائق عند إشارة المرور، ما تتحمل وقوفا بالشمس دقيقتين ما تتحمل. فيحشر الله الناس يوم القيامة بيوم واحد مقدار 50,000 سنة، والشمس تدنو من الرؤوس، يصيح الناس ويبكي الناس وينزل عرقهم وتختلط أنفاسهم، وتحشر معهم الجن وحولهم الوحوش وتحيط بهم الملائكة، فيروحون لآدم أبو البشر: أبونا أنت، الحين اعترفوا بأبوهم. قبل يقولون أصولهم قرود، قبل يقولون نظرية داروين أن الإنسان أصله قرد، الحين طلع الإنسان أصله آدم. فيروحون لآدم: أنت أبونا أبو البشر، اشفع لنا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ يقول آدم: دوره غيري، هذا الأب الرحيم يقول ابحثوا عن غيري. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله. روحوا شوفوا نوح، يذهبون إلى نوح أولو العزم، هذول الكبار من الأنبياء. نوح يقول ابحثوا عن غيري، يروحون لإبراهيم، إبراهيم معناته الأب الرحيم، الخليل الطيب، الأواه الحليم. يا إبراهيم قل روح دور غيري. يذهبون إلى موسى في حديث طويل معروف حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أنك لا تعلم ما سيفعل الله بك يوم القيامة، يمكن الله أخذك على ذنوب نسيتها أنت، يمكن الله كتب عليك أشياء ما توقعت أنها تكتب عليك، يمكن الله سبحانه وتعالى ما عفى عنك عن ذنوب مكتوبة عليك، يمكن ظلمت ناس، يمكن تعديت في حق الله، كما قال الله تعالى: أحصاه الله ونسوه. يعني الله كتب عليك شيء أنت نسيته، لكن الله تعالى أحصاه عليك. قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني نكتب ما كنتم تعملون ونصور ما كنتم تعملون. هذا كله يمكن أنت نسيته، فالله تعالى يغضب في ذلك اليوم غضب عظيم. لذلك هذه الغاية العظمى الناس في غفلة عنها. أرجع مرة ثانية، الغاية العظمى وهو أنك ستقف بين يدي الله وستموت وتحشر وستبعث وتعرض على الله تعالى غاية منسية. شنو نسانا؟ نسانا كثرة أعمالنا، كثرة أعمال الناس ومشاغلهم، اللي مشغول في مشاكله، واللي مشغول في عياله، واللي مشغول مع زوجته، والزوجة مع أولادها، واللي مشغول في عمله، واللي عنده مشاكل إقامة ومشاكل دراسة ومشاكل سيارة ومشاكل سكن ومشاكل أولاد. فيظل الناس في الدائرة هذه، وبعدين فجأة ينتقلون إلى الله فيموت ويتفاجأ: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكشف الله تعالى لك الغيب فتفاجأ أنك أمام الآخرة، وما في مجال للتراجع، ما في مجال للعودة إلى الدنيا، ما في مجال لتعمل صالح، وإنما تنقل إلى الله تعالى. متى ما تدري، هذا المشكلة، مشكلة ما تدري متى ينقلك الله تعالى. كنت تطلع من المسجد وتنقل إلى الله، كنت لا ما تقعد ما تصحى فتنتقل إلى الله تعالى. لذلك أرد مرة ثانية، لذلك شرع صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. شنو الاعتكاف؟ الاعتكاف عشان يفكر الإنسان بآخرته بس، هذا هو الاعتكاف، الانقطاع عن جميع مشاغل الدنيا والالتفات إلى الآخرة. القلب المشتت، القلب المشغول، اللي جزء منه ماخذ اللهو، وجزء منه ماخذ السهر، وجزء منه ماخذ التمثيليات والمسرحيات، وجزء منه ماخذ التليفون، وجزء منه ماخذ البيت والعيال، هذا القلب المشتت في الأودية يجمعه الله تعالى لك في واد واحد بس، يصير تفكيرك الآخرة، يصير تفكيرك إذا مت ما سيفعل الله بك. أبعد بالمناسبة حديث أم العلاء الأنصارية عشان الفائدة تمم لكم، قالت حزنت شوية لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: فنامت فرأت عثمان في المنام، رأته في المنام في حديقة خضراء وحوله نهر جاري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: تلكم الجنة وهذا عمله الصالح يجري له. هذه بشرى كانت له، قال: هذه الجنة وهذا عمله الصالح كان يجري من حول عثمان بن مضعون. شاهد من هذا أن القلب المشتت لازم تجمعه. أين تعالج قلوبنا؟ هذا السؤال. وين تروح تعالج قلبك؟ إذا في قلبك شتات، إذا فيك ضعف إيمان، إذا في قلبك حسد، إذا عندك تسيب في المباحات، إذا عندك ارتكاب لبعض المعاصي، وين تعالج قلبك؟ ما في طبيب يعالج قلبك، ما يعالجون قلوب الناس، ما فيها من أمراض وتوجه إلى الآخرة لا تعالج الأطباء، هو الطبيب نفسه يحتاج إلى علاج. وين تروح؟ ما في مستشفيات تعالج، ما في صيدليات تعطيه أدوية إيمانية. إذن علاجك هنا في المسجد. هذا المسجد هو المستشفى الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة. قلوب الناس مريضة، أراد أن يعالجها صلى الله عليه وسلم، أول شيء سوى مستشفى صلى الله عليه وسلم، مستشفى المسجد. يدخله الإنسان مريض يطلع بعد ذلك طبيب، ما يطلع مشافة، لا يطلع طبيب يروح يعالج زوجته ويعالج أولاده ويعالج جيرانه ويعالج أصحابه. المسجد هو المستشفى الذي يعالج فيه، تعالج فيه قلوب الناس وتعالج فيه أمراض الناس. عرف صلى الله عليه وسلم أن سبب المشاكل قلوب البشر، حسد قلوب البشر، الغل قلوب البشر، السب والشتم قلوب البشر، الطبقية بين الناس قلوب البشر، التعلق في الدنيا قلوب البشر، القتال والحرب، مما صار في المدينة حرب بعاث بين الأوس والخزرج، قلوب مريضة. لازم نصلح القلوب هذه، ما تصلح القلوب إلا في المساجد. أول ما دخل بنا صلى الله عليه وسلم المسجد للناس، وجمع الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم، وبدأ يلملم هذا الشعب ويجمع قلوبهم على الانتباه للآخرة. إذا صار الهم الآخرة يتنازل الإنسان عن كل شيء. ولذا أرجع مرة ثانية، شرع صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. شوف مع كثرة أشغاله صلى الله عليه وسلم، يعني هو نبي صلى الله عليه وسلم، الكل بحاجة إليه، وهو قاضي يفصل في مشاكل الناس، وهو وزير داخلية مسؤول عن حماية المدينة، وهو وزير دفاع مسؤول عن الحرب والقتال في المدينة، وهو مصلح اجتماعي صلى الله عليه وسلم، وهو كل شيء في حياة الناس كان صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مات صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة، كان نورا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم، من أي جانب أتيته وجدته نورا يشع. هو أب وهو رحيم وهو حاكم وهو أمير وهو قاضي وهو واعظ وهو نبي صلى الله عليه وسلم، وهو سد منيع أمام المنافقين وأمام الكفرة والشبهات، كل شيء في حياة الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف على كثرة أشغاله، كان يعتزل الناس ويقعد 10 أيام. يقول لي واحد ما عندي وقت، كان 10 أيام يجلس في المسجد صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت 10 الأواخر يريد أن يجمع قلبه للآخرة، يحط له خيمة في المسجد صلى الله عليه وسلم. شوف تواضعه، يوضع له خيمة صلى الله عليه وسلم. طبعا يحط له خيمة ما يحط له فيها سرير، ويحط له داخل السرير فرشة، ويحط له حرير، لا لا، كان يضع له صلى الله عليه وسلم خيمة وفيها بساط على الأرض، وأحيانا هذا البساط من التبن محشو من الجلد، محشو تبن من الداخل، حشوه ليف محشو من الداخل، إذا نام عليه أثر عليه صلى الله عليه وسلم. هذا كان هدي وصله، ويقعد 10 أيام، يحط له خيمة بالزاوية ويقعد 10 أيام، علما بأن بيته هو سور المسجد، يعني مو بعيد، بيته هو جدار، من هذا الجدار يطلع من البيت إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعتزل ويجلس 10 أيام. ما فائدة الاعتكاف؟ لماذا كان صلى الله عليه وسلم كل سنة 10 أيام يقعد في المسجد؟ ما يخرج صلى الله عليه وسلم من المسجد إلا لحاجة، يعني يطلع عند حاجة ضرورية يخرج لها صلى الله عليه وسلم، أما غير ذلك ما يروح، لا يروح عزاء ولا يروح فرح ولا يروح يواسي ناس ولا يزور مريض، ويعتزل برا العالم ويجلس في الداخل حتى يجمع شتات القلب، حتى يفكر الإنسان بآخرته. كان صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس في المسجد 15 سبب، 15 سبب لأجلها كان صلى الله عليه وسلم يعتزل في المسجد. الأول، كان يخلو بالله تعالى، يخلو بالله يعني يكثر من التسبيح والحمد والتفكر والنظر في الآخرة، هذه يسمونها خلوة بالله، وهذه قديمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من أيام غار حراء كان يخلو صلى الله عليه وسلم، يروح يقعد في جبل في غار حراء في جبل النور، ويعتزل شهر شهرين، الليالي ذوات العدد، والسيدة خديجة رضي الله عنها كانت تزله في الطعام وتتأكد من صحته وسلامته، كان يقعد هناك يتفكر يطالع إلى متى احنا ضايعين هالدنيا هذه، ليش؟ علشان الهموم الصغيرة تخلص منها، يبقى لك الهم الكبير، يصفى مزاجك ويصفى رأسك على الهم الكبير، وهو ستموت وتبعث، وبعدين شنو سويت؟ ماذا أعددت الآخرة؟ ماذا عملت لربك؟ الظلم اللي عندك، الذنوب اللي عندك، هذا عشان يصفى ذهنك إلى التفكير الآخرة. فكان صلى الله عليه وسلم الأول يعتزل، حتى صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في هذه الأيام. الثاني، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف محاولة منه لإدراك ليلة القدر صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر فيها حديث طويل، لا أريد أن أفرغ هذه الخطبة لليلة القدر، لكن يكفيك في ليلة القدر أن الساعة الواحدة في ليلة القدر تساوي 8 سنوات، بس هذا باختصار. ليلة القدر، الساعة الواحدة في ليلة القدر تساوي 8 سنوات من عمرك، الدقيقة الواحدة تساوي 50 يوم من عمرك، باختصار بس هذا. ليلة القدر هي من المغرب إلى الفجر، يعني نص يوم، يعني 12 ساعة، 12 ساعة تدركها كأنك أدركت 84 سنة. لو تصدقت في هذا اليوم 12 ساعة كأنك تصدقت 84 سنة. لو صليت في هذا اليوم ليلة القدر اللي هي 12 ساعة كأنك صليت لله 84 سنة وزيادة، أو 83 سنة وزيادة. لو فعلت طاعة لمدة ساعة واحدة كأنك فعلتها لمدة 8 سنوات. لو فعلت حسنة بدقيقة واحدة كأنك فعلتها لمدة 50 يوم، 1000 شهر. هذه ليلة القدر، أنا ما في داعي أفصل أكثر، والسبب في ذلك أن الله تعالى نظر إلى قصر أعمارنا وقلة أعمالنا، يعني أعمار أمتنا قليلة، كانت الأمم الثانية الواحد يعيش 600 سنة، 700 سنة، 1000 سنة، 150 سنة، كانت هذه أعمارهم، فكان في مجال يتعبدون ويعملون، إذا ما سويت السنة هذه السنة اللي بعدها. أما نحن فأعمارنا قصيرة، 60، 70، 75، 80، ما يزيد إلا قليل، ثم يموت الإنسان، وشيل منها مرحلة مراهقة، وشيل منها نوم، وشيل منها أشغال دنيا، فلا يصفى لك من هذه السنوات إلا قليل. ولذلك أعطانا الله تعالى كل سنة شهر واحد، في الشهر هذه ليلة واحدة وهي ليلة القدر. لو عبدت الله تعالى فيها في هذه الليلة كأنك عبدت الله 83 سنة وستة أشهر أو زيادة. لو عبدت الله في هذه الليلة ساعة واحدة كأنك عبدت الله 8 سنوات. لو عبدت الله في هذه الليلة دقيقة واحدة كأنك عبدت الله 50 يوم. هذه ليلة القدر. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف يتحرى ليلة القدر.
فما دام انك تصلي كل يوم اذا تحصلها تحصلها، هي في العشر الاواخر. ما دام كل يوم تصلي اذا تحصلها تحصلها، ما دام كل يوم تتصدق اذا تدركها تدركها، ما دام كل يوم تفطر ناس اذا تدركها تدركها. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر تحريا منه لليلة القدر صلى الله عليه وسلم، حتى يدرك هذا الفضل العظيم الذي جعله الله تعالى للأمة. ثالثا، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى ينقطع للعبادة، يعتكف حتى ينقطع للعبادة. يعني انت اذا اعتكفت في المسجد راح تصلي كل الفرائض مع الناس، ما راح يفوتك شيء. راح تصلي الفجر مع الناس، والظهر مع الناس، والمغرب مع الناس، والعشاء مع الناس، ما راح يفوتك ولا صلاة. وراح تصلي النوافل، الصلاة القبلية والبعدية، وراح تقرأ القرآن، وراح تدرك الأجور العظيمة التي يوزعها الله تعالى على أهل المساجد. هذا كله راح تحصله. فكان صلى الله عليه وسلم ينقطع للعبادة علشان يزيد من عبادته، وهو اللي بلغ القمة في العبادة. ومع هذا كان ينقطع صلى الله عليه وسلم ليتفرغ للعبادة، لتلاوة القرآن وللذكر ولتفطير الصائمين ولقيام الليل. كان يتفرغ صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر للعبادة. فهذا مقصد ثالث من مقاصد الاعتكاف. أربعة أو ثلاثة، كان يعتكف صلى الله عليه وسلم حتى يحافظ على صيامه. احنا نصوم، لكن في كثير من الأحيان نخرب صيامنا، اما نخربه بعد الافطار ولا نخربه اثناء الصيام. فلذلك كونه يعتزل الناس وكونه بعيد عن الناس وبعيد عن المشاهدات والملهيات والمغريات، هذا يخلي الصيام شوي محافظ عليه، بس على الاقل العشرة ايام هذه. فكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيامه مما يؤثر فيه من اللغو او السخط او غيرها من الكلمات او غيرها من المناظر. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف للمحافظة على الصوم. نقطة التي بعدها، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف ليقلل على نفسه من المباحات. مباحات، انا اقول لكم مباحات، روح الديوانية هذه مباح، قاعدة مع الاصحاب هذه مباح، سهر احيانا مع الناس هذا مباح، الدخول الى الاسواق هذا مباح، اكل وشرب وحلويات ومائدة ممدودة طويلة لها اول ما لها اخر هذا مباح، كثرة الكلام مع الناس والاصحاب هذا كله مباح. كان يقلل من المباحات، يقلل من المباحات، يعني يقلل من النوم، يقلل من الكلام، يقلل من الناس والروح لهم، يقلل من الطعام، هذه يسمونها مباحات. فكان صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس للتقليل من المباحات، علشان جسمه يصح أكثر، وعلشان مشي إلى الله يكون أسرع، وعلشان درجاته ترتفع أكثر. فكان صلى الله عليه وسلم يقلل من المباحات. وأنا ذكرت المرة الماضية كلام ابن القيم رحمه الله، من أراد أن يمشي إلى الله سريعا، يعني من أراد أن ترتفع درجته بسرعة عند الله، فليقلل من الكلام، من الأنام، من المنام، من الطعام. هذه أربع أشياء، قلل منها ترتفع درجتك عند الله بسرعة، يصح جسمك وتمشي إلى الله تعالى أكثر وأسرع. هذا كان صلى الله عليه وسلم يفعله. على كثرة أشغاله يقعد في المسجد ويعتزل الناس علشان يقلل على نفسه من المباحات. اللي بعدها، النقطة اللي بعدها أو الخامسة، كان صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس في المسجد حتى يتعود على الجلوس في المسجد. وهذه حقيقة ليست بطالة، وليست هذه نوع من الكسل، وإنما هذه نوع من القربات يتقرب بها العبد إلى الله. أنا ماني ملزوم بين المغرب والعشاء أدور في الأسواق إذا ما عندي شغل، ولاني ملزوم بعد إذا ما عندي شغل أني أتفرفر في الجمعيات. كان يعود نفسه على أني إذا عندي فراغ أجلس أتعبد لله تعالى وأفكر بآخرتي وأعمل خير لنفسي. هذا تعود الجلوس في المسجد. كونك تتعود أن تجلس من المغرب إلى العشاء، أو تتعود تجلس من الظهر إلى العصر، أو تتعود تجلس من بعد العشاء إلى القيام، هذا كله يسمونه اعتكاف. لأن الاعتكاف هو حبس النفس على طاعة الله بمسجد في نية. عندك أنك حبست نفسك في مسجد جامع بنية حبس النفس على طاعة الله، طالت المدة ولا قصرت ما عندك مشكلة، تقعد من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى الفجر، من العشاء إلى باكر العشاء، تقعد يوم يومين أربعة عشرة اللي تقدر سوى. لكن في النهاية تحبس نفسك عن المباحات المفتوحة، وتحافظ على صومك، وتتفكر بآخرتك، وتكثر من الذكر، وكذلك تعود نفسك الجلوس في المساجد. كذلك السادس من فوائد الاعتكاف هو ترك العادات الضارة. عند كثير من الناس عادات ضارة، تدخين على سبيل المثال، بالإضافة أنه محرم، احنا خالصين من الموضوع هذا، لكنها عادة ضارة عند الناس تعود الإنسان عليه. يعني هو مو قضية حلال وحرام ويقول لك تعودت أنا عليه، لازم بعد الفطور يطق السيجارة ويطلع برا يدخن، فهذه عادة ضارة. في الاعتكاف يتخلص الإنسان من العادات الضارة، سماع الموسيقى، النظر إلى الأفلام، متابعة المسلسلات، الدوارة في الجمعيات والأسواق، النظر إلى المحرمات، هذه عادات ضارة عند الإنسان، أحيانا الإنسان يستخدمها لا إرادي، تعود عليها. الاعتزال في المسجد يقطع عنك هذه العادات، فهذا مستشفى المسجد، هذا هذا مستشفى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج فيه نفوس الناس، فيقطع الإنسان العادات الضارة المتعلقة بحياته طولة. ما حد يمنعك، ما حد يقولك لا، ما حد يتجرأ يكلمك أحيانا، لكن أنت تؤدب نفسك وتهذب نفسك وتعالج نفسك حينما تجلس في المسجد وتقضي على هذه العادات الضارة. 7، حفظ اللسان. كان صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ليحفظ لسانه. أنت ما يمكن في المسجد تقعد تسب الناس، ولا يمكن في المسجد تعلق على الناس، ولا يمكن في المسجد تكثر من الغيبة والنميمة، ما في أحد أصلا، ما في إلا أنت معتزل مع نفسك. ولذلك يحافظ الإنسان على لسانه أكثر وأكثر في اعتزاله من خلال هذه الأيام. 8، يتعلم الإنسان الصبر وقوة الإرادة. حينما يهجر فراشه، تلاقي قاعد ببيت سنترال ومرتاح وخدمك عندك، هنا لا يوجد من ذلك شيء، أنت تخدم نفسك هنا، ما يوجد فراشك، يمكن فراشك مطوي على الأرض، يمكن ما تنام على مزاجك، لأن كل ساعة قاعدينك صلاة، نمت الفجر أذن الظهر، أذن الظهر أذن العصر، عصر يلا مغرب، مغرب يلا عشاء يلا تراويح، خلص التراويح يلا قيام، فيمكن ما تشبع بالنوم كما كنت تشبع في بيتك، وما حد يكلمك في البيت، لا هني نكلمك احنا. ولذلك يعود الانسان نفسه على الصبر، يعود الانسان نفسه على قوة الارادة والتحمل اذا انتقل الى بيت الله سبحانه وتعالى. قد يجد ازعاج احيانا، اولاد صغار يجد منهم الازعاج، نعم يتحمل الانسان في سبيل اني ربي نفسي، في سبيل اني احذب نفسي، في سبيل اني يقوي نفسي، فيصبر الانسان ويهجر البيت ويهجر الشهوة ويهجر الهدوء وينتقل الى المسجد في سبيل تربية نفسه احسن واحسن بما لا يجد في مكان ثاني. ما عندنا معسكرات تدرب الإنسان على قوة الإرادة وقوة التحمل والصبر والتقرب إلى الله تعالى وعمل الخير والصالحات، هذه المساجد هي تدرب الإنسان على ذلك، أنت بإرادتك، ما عندنا مدرب، أنت تدرب نفسك وبإرادتك. 9، سكون النفس. تسكن نفس الإنسان ويشعر الإنسان بفراغ كبير وهدوء. شوف من بعد العشاء عندك فراغ، راح تشعر أن وقت كان ضايع عندك. من بعد العشاء نخلص تراويح 9:30 إلى 1:00 عندك فراغ، تهدأ نفس الإنسان. من بعد الفجر إلى الظهر هدوء وسكون في نفس الإنسان. من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، أوقات كثيرة في حياة الإنسان يشعر بهدوء النفس وسكونها. لا تتشوش هذه النفس، لا تضطرب هذه النفس. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد وهو قائد الأمة، يقعد بخيمة صلى الله عليه وسلم وتسكن نفسه. 10، كان صلى الله عليه وسلم يعتزل في المسجد حتى يكثر من العبادات، فيكثر من الصلاة أكثر بعد، ويكثر من الذكر أكثر، ويكثر من قراءة القرآن أكثر، ويكثر من قيام الليل، ويكثر من فعل الطاعة وتفطير الصائمين. كل ذلك لا يكون إلا في المسجد. 10، المحافظة على الوقت. كثير من أوقاتنا مهدرة، وكثير من الأوقات ضائعة بلا معنى. أحيانا الواحد يقول أنا مليت من كثر الفراغ اللي عندي، ولذلك هو يحرق ويقتل وقته بأي طريقة. هنا يشعر الإنسان إذا اعتزل بأن عنده وقت فراغ طويل وفراغ كبير يقضي هذا الإنسان، كان هذا الوقت مقضيا أحيانا في المباحات وأحيانا في المعاصي. ولذلك إذا اعتزل الإنسان وفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحافظ على وقته. 11، ألف العمل الصالح. أن يألف الإنسان الأعمال الصالحة. الإنسان ألف الآن بعد العشاء يطالع تمثيليات أو مسرحيات، أو ألف بعد العشاء يروح الأسواق، أو ألف بعد العشاء يطلع مع ربعه، هذه ألف ألفها الإنسان. يألف الإنسان إذا اعتزل الناس في المساجد أو في وقت الاعتكاف، سيألف الإنسان عمل الصالح، سيألف الإنسان صلاة التراويح أنه يصلي التراويح، وسيألف الإنسان خدمة الناس حينما يفطر ويفطر غيره، وسيألف الناس قراءة القرآن، وسيألف الإنسان الذكر قبل وبعد الصلاة، وسيألف الإنسان السنن الراتبة قبل وبعد، وسيألف الإنسان حب الخير للغير. هذا كله ما تحصله إلا إذا عودت نفسك على فعل الطاعة في المساجد. الأهم من هذا هو أنك قد تدرك ليلة القدر، بل ستدرك ليلة القدر إذا أنت كل يوم خلال 10 أيام تعمل طاعة، ستدركها. وهذا كان أحد المقاصد التي يضاعف الله تعالى لك فيها الأعمال الصالحة. كم من رمضان فرط فيه الإنسان، وكم في حياتنا من الأوقات والأيام والليالي ضيعناها. هذه ليلة القدر تمسح كل شيء وتشيل كل شيء عنك وتغنيك عن عبادة 80 سنة وزيادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يغفر الله تعالى لك ويبدأ معك صفحة جديدة. ولذلك على الإنسان أن يجرب. أنا نصيحة لكم جميعا، جربوا موضوع الاعتكاف كما فعله صلى الله عليه وسلم. بعد شوي فتش عن البيت وبعد عن المدام، خل المدام تشتاق لك يا أخي، تعال المسجد، خل تفكر أنك بعيد عنها، خل تشعر أنك بعيد عن البيت لمدة يوم أو يومين، خذ فراشك وتعال إلى المسجد، وقعد يوم يومين ثلاثة. فضل الله تعالى الأخوة ما قصروا في الوزارة، مفتوح المسجد لكل من يشاء، المسجد بفضل الله تعالى مفتوح الاعتكاف ليلا أو نهارا. خذ فراشك وخذ لك زاوية من الزوايا، الفطور ببلاش، تعال تفطر مجانا، لا نريد منك شيء، والمسجد مفتوح، وما عليك إلا أنك أنت تتقرب إلى الله بهذه العبادة. اعتكف، جرب اعتكافك، حتى لو عندك دوام بطلع روح صح دوامك وتعال مرة ثانية. جرب أن تجلس من العشاء إلى باكر الفجر، لا تروح دوانية ولا مجمع ولا سوق ولا تروح عند المدام، خلي المدام بعيدة شوية، واعتزل وتعال إلى بيت الله تعالى. حتى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوه يعتكف هم راحوا اعتكفوا. شوف فعل الطاعة يأثر على زوجته، إذا أنت تفعل الطاعة هي تتأثر، بل الله يبارك لك في زوجتك وأولادك بصلاحك أنت، الله يصلح لك زوجتك وبيتك وأولادك. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف النساء، حطوا خيامهم في المسجد، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ظلت هذه السنة الحميدة جارية، أي ظل النساء يعتكفون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاول أن تجرب هذه العبادة، أن تخلو بنفسك، تقعد تفكر بآخرتك، تفكر بموتك، تفكر بالانتقال إلى الله تعالى، تفكر بالذنوب القديمة، تفكر بأعمال الصالحة والبر الذي عندك، تصنع لنفسك مشاريع جديدة في آخرتك تنفعك، كل من خلال جلوس اختم القرآن مرة ومرتين، صل مع الناس التراويح، صل مع الناس القيام، فطر الصائمين، اخدم اخوانك، وغيرها من العبادات التي لا توجد الا في هذه المدرسة، مدرسة المسجد. حاول ان تجرب، مساجد الكويت كلها بفضل الله تعالى مفتوحة للمعتكفين في اي وقت من ليل او نهار، ما على الانسان الا ان يصلح الانسان نيته ويحضر الى بيت الله سبحانه وتعالى وينوي الاعتكاف ساعة ساعتين ثلاثة اربعة. ما يستطيع الانسان في هذه العشر الأواخر من رمضان فهي عشر مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في مثل هذه الأيام التي نصوم بها ونشعر نحن بالحر والتعب والعطش، ثمة إخوة لنا يعانون في غزة من القصف والقتل والتدمير والتشريد، لا يجوز لنا أن نغفل حالهم، على الأقل الدعاء. نسألكم الدعاء لإخوانكم، إلى هذه اللحظة مات منهم 261 شهيد، نسأل الله تعالى لهم الشهادة، و2216 جريح، و645 مسجد ومستشفى ومركز قد تم تدميره، 2558 طلعة جوية عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم، لا أقل من أن يدعو الإنسان لإخوانه، فهي من علامة الإيمان كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ليس من الإيمان أن لا تدعو لإخوانك، بل من الإيمان أن تدعو لهم، أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم ويحقن دماءهم، هم وكل مسلم في كل مكان. ولا يجوز لأي إنسان أن يشمت بمن أصيب بالضر، وإنما يدعو الله تعالى لهم بالفرج وبحقن الدماء، وأن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم ويفرج عليهم، هذا أقل ما نملك. لا يجوز لنا أن نتغافل عما يجري لإخواننا، فقد جمعتنا لحمة الإسلام ووشائج الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، تعاطف، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فأقل ما يملك الإنسان أن يدعو لإخوانه بالسحر أو بالليل أو بالسجود أو إذا خلى بنفسه أو عند الإفطار أو في الثلث الأخير من الليل أو في التحيات قبل التسليم أو بعد الصلاة أو في أي موضع إجابة، أن الله تعالى يحقن دماء المسلمين في كل مكان وخصوصا في غزة، وأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ولا يجعلهم عرضة لليهود برا وبحرا وجوا، إلى غير ذلك. نسأل الله تعالى السداد لكل المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. يا رب اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا يا رب هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.